يجوز الإنسان أن يتعجل اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه،
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس في مذاكرة بعض معاني سورة من سور القرآن العظيم، وهي سورة مكية، سورة القارعة. والله سبحانه وتعالى افتتح هذه السورة بهذا الخبر المذيل بسؤال يتضمن التهويل، وافتتحت هذه السورة باسم من أسماء يوم القيامة، فقال الله جل وعلا: القارعة. وإنما سميت القارعة بذلك لأنها تقرع الناس وتزعجهم بأهوالها وما يسبق ذلك من صخ في الآذان وهول يدب في القلوب من تلك الأهوال العظيمة، والتي سجل القرآن شيئا منها في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. إذن ما القضية؟ ولكن عذاب الله شديد. ولما كانت هذه القارعة بهذه المثابة عظم الله عز وجل أمرها وفخمه، فقال سبحانه: وما أدراك ما القارعة. قال: ما القارعة؟ القارعة ما القارعة؟ ثم قال: وما أدراك ما القارعة. وأغلب الآيات في القرآن الكريم التي يأتي فيها السؤال عن قوله وما أدراك فقد بينه الله سبحانه وتعالى، مثل: والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. فإن جاءت الصيغة وما يدريك كذا وكذا فهي شيء اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، كما قال الله عز وجل: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وقال عز وجل: وما يدريك لعله يزكى، شيء خفي لا يعلمه لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا غيره. أما إذا جاءت وما أدراك فهي في أغلب الأحوال شيء بينه الله سبحانه وتعالى، إما في نفس الموضع كما في هذه السورة وفي سورة الطارق وغيره وغيرها، أو في موضع آخر من كتاب الله عز وجل. فأعاد الله تبارك وتعالى السؤال مرتين تفخيما وتعظيما لهولها وشدة ما أصحابها من أهوال، فقال: وما أدراك ما القارعة. وهذا أحد الأساليب العربية الفصيحة في تهويل وتعظيم الشيء، والعربي القح إذا سمع مثل هذا الأسلوب عرف أن المراد به هو هذا. فأجاب الله سبحانه وتعالى عن هذا السؤال بقوله: يوم يكون الناس. يوم يكون الناس من شدة الفزع والأهوال التي يرونها يكونون كالفراش المبثوث. وتفسير هذه الآية يتضح بالآية الأخرى في سورة القمر: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فيكونون كأنهم جراد منتشر. ولاحظوا أيها الإخوة وصف القرآن عجيب جدا، حينما قال كالفراش المبثوث وقال في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر، يشير إلى أمرين: الأمر الأول إلى كثرتهم، والثاني إلى تداخل بعضهم ببعض. قال الله عز وجل: ونفخ في الصور، نعم، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، على أحد القولين في هذه الآية الكريمة، هل هي قبل يوم القيامة أو بعد قيام الساعة. على كل حال، وصف القرآن للناس بأنهم كالفراش المبثوث وفي الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر أضاف فائدتين أو أعطى فائدتين: الأولى كثرتهم، والثانية موج بعضهم ببعض. وأنتم ترون أن الفراش إذا كانت البيئة بيئة فراش أو بيئة يعني يكثر فيها الفراش، تنظرون سير الفراش لا يسير بخط واحد كالعصافير أو كالحمام أو كبعض الحشرات كالنحل ونحو ذلك، تأتي عبارة عن أفواج، لا، تلاحظون ما ميزة الفراش؟ ها، يتداخل بعضه ببعض صعودا ونزولا وتقدما وتأخرا، وهذا هو اللائق سبحان الله بحال الناس يوم القيامة. يموج بعضهم في بعض، لا يسأل حميم حميما، ولا يعرف أحد إلا نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ودعوا الرسل من شدة الهول يومئذ اللهم سلم سلم، كل يقول نفسي نفسي، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول قائلهم نفسي 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 نفسي. ثم قال الله تبارك وتعالى في تتمية هذه الآية سورة، قال: كالفراش المبثوث وتكون الجبال، هذه الجبال الصم العظيمة التي يبذل الإنسان في الدنيا الجهد العظيم من أجل أن، لا أقول يهزها أو يدكدكها، لا، وإنما ليقتطع جزءا منها، يبذل جهدا ضخما. هذه الجبال الصم الصلاب تكون كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف. والذين رأوا أو رأى منكم صورة مصنع مثلا من الذي يندف القطن مثلا، يرى كيف يتطاير هذا الصوف الصغير جدا من أثر الضرب على القطن أو من أثر لفه أو إجراء بعض العمليات إليه، يكون أضعف شيء، حتى إن الإنسان لو نفخ بفمه نفخا لتطاير من هذا القطن شيء كثير، خصوصا إذا كان هناك ضوء جانبي، فسترى إيش هذا الصوف منتفشا منتفشا. هكذا سيكون شأن الجبال، هذه الصم العظيمة. ولما ذكر الله الجبال وأنها تؤول وتكون بهذه المثابة، فما دونها من باب أولى، ما دونها من باب أولى مما هو أي ألين وأسهل بكثير من هذا. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا عوجا ولا أمتا. وهذه كلها أيها الإخوة من آيات الله الدالة على عظم قدرته سبحانه وتعالى. ومن الحكم في دك الجبال وتسوية الأرض ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يجمع الله الخلق يوم القيامة يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وفي الصحيح من حديث جابر بن سمرة أو سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: إن الأرض يوم القيامة تمد كمد الأديم، كمد الجلد، لا يرى فيها نتوء ولا انخفاض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، مطابقة تماما، جملة مطابقة لقوله تعالى: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، بحيث إذا رأى الإنسان هذا الجمع يستطيع أن يراهم إلى مسافة بعيدة جدا، يسمعهم الداعي لو تكلم، وينفذهم البصر لو رآهم. فهذا من الحكم في دكدكة الجبال وجعلها مستوية بالأرض. وقد قال الله جل وعلا مبينا أيضا هذه الصورة أو هذه الحال للجبال في سورة النمل، فقال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم تكون هذه الجبال هباء منثورا، تضمحل ولا يبقى منها شيء يشاهد. وبعد هذا يعني هذه الآية العظيمة التي تكون للجبال وهذه الحال، تنصب بعد ذلك الموازين. فإذا نصبت الموازين انقسم الناس إلى قسمين: سعداء وأشقياء، فريق في الجنة وفريق في السعير. قال الله تبارك وتعالى: فأما من، وهذه الفاء تسمى فاء التفريع، ما قبلها ما بعدها فرع عما قبلها، فكل المقدمات التي ذكرت في أهوال يوم القيامة الغرض منها التوطئة لذكر انقسام الناس إلى قسمين. فأما من ثقلت موازينه فأمه فهو في عيشة راضية. وثقل الموازين خلاصة ما يقال فيه هو رجحان ميزان الحسنات على ميزان السيئات، نسأل الله أن يجعله ويكون من هؤلاء، هو رجحان ميزان الحسنات على ميزان السيئات. قال الله عز وجل: فهو في عيشة راضية، عيشة راضية. وتأملوا في مجيء هذا الوصف لهذا العيش باسم الفاعل راض، وهذه أحد الأساليب العربية التي تدل على استمرار ماذا؟ استمرار الفعل واستمرار الحال. فليست عيشتهم الرضية مجرد أيام محدودة، كلا، بل هي أبد الآبدين. إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، ولكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، نسأل الله الكريم من فضله. وتأملوا في الوصف أيضا حينما قال فهو في عيشة راضية، فالإنسان يكون في الآخرة إذا رجحت حسناته على سيئاته يرضى عن كل شيء، يرضى عن فضل الله عز وجل، ويرضى عن النعيم الذي أكرمه الله به، ويرضى عن ويرضى عما وجده من دقة بالغة جدا في حفظ أعماله، وما وجده من عظيم فضل الله وستره. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث النجوى، حديث ابن عمر في الصحيحين، يدنى المؤمن أو يدني الله تعالى المؤمن يوم القيامة فيضع كنفه عليه فيقول: ألست تذكر ذنب كذا وكذا؟ ألست تذكر ذنب كذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب، بلى يا رب. ثم إذا أخر قال: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. فيقال: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم، نسأل الله الكريم فضله، نسأل الله الكريم فضله. فمما يرضي الإنسان ويفرحه هذا الفضل الإلهي العظيم، هذا الفضل الإلهي العظيم في الحساب وبعد دخول الجنة. ويزداد رضاهم حينما ينعمون بأعظم نعيم وهو رؤية وجه الله عز وجل. وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يطلع إلى أهل الجنة فيقول: يا عبادي، يا عبادي، أما قد رضيتم؟ قالوا: وكيف لا نرضى يا رب، وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. قال: إن لكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. ثم يتجلى رب العزة والجلال لهم فيكشف الحجاب فلا يرون شيئا أعظم نعيما من رؤية وجه الله جل وعلا، صلى الله الكريم فضله. فهم من رضا إلى رضا، لا يدب السأم ولا الملل ولا المرض ولا التعب ولا الهم ولا الحزن، لا يدب إليهم قط ولا يعيشونه قط. قال الله عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما يستقبلهم، هذا أولئك أولياء الله، ولا يحزنون على مضى من أيامهم. أما القسم الثاني والعياذ بالله فهم الذين خفت موازينهم، إما أن تكون حسناتهم زالت بالكلية، وهؤلاء لا يكونون إلا الكفار، لأن الله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيش؟ هباء منثورا. كما والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله تعالى لا يظلم مؤمنا حسنة يعملها في الدنيا، لا يظلم مؤمنا حسنة يعملها في الدنيا، لا يظلم عبدا يعمل حسنة في الدنيا، وإنما الكافر لا إذا أفضى إلى الله لم تكن له حسنة يجزى بها، لكن في الدنيا قد ينعم، قد يدفع عنه البلاء، قد يوسع له في الرزق، قد يعطى تجارة، قد يرزق أولاد، قد يمكن فترة، وقد يكون هذا كله من النعيم المعجل له. حتى ولو عمل أعمالا صالحة فإنه لا يبقى له حسنة واحدة في الآخرة أبدا. لماذا؟ لأن شرط القبول منعدم في حقهم، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذا صنف. الصنف الثاني من رجحت سيئاتهم على حسناتهم رجحانا، بمعنى أن عندهم حسنات ولكن الله سبحانه وتعالى قضى بأن يعذبوا على ما صنعوا. فالآية يدخل فيها دخولا أوليا القسم الأول، وهم المخاطبون بها أصالة، وإنما يدخل القسم الثاني وهم عصاة الموحدين يدخلون فيها دخولا جزئيا، أي أنهم يعذبون على معاصيهم وذنوبهم حتى يأذن الله تعالى بتنقيتهم، لأن الله جل وعلا جعل الجنة طيبة فلا يدخلها إلا طيب، لا يدخلها أحد وعليه سيئة واحدة أبدا. إذن هذه الآية الثانية تتناول بالأصالة، القسم الثاني يتناول بالأصالة من؟ الكفار الذين ليس لهم حسنة واحدة أبدا، كل ما يأتون يوم القيامة يجدونه ذنوبا لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. ويدخل فيها دخولا مؤقتا من رجحت سيئاتهم على حسناتهم، لكن لا يخلدون في النار وهم عصاة المؤمنين على مدى أو على اختلاف الأمم. قال الله: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قال بعض العلماء في الحكمة من التعبير بالأم، إما أن يكون المراد أنه يرجع إلى الدار التي يستحقها، والشيء إذا رجع إلى أصله يقال رجع إلى أمه، كما يقال أم القرى، أم كذا، أم كذا، أي أصل الشيء، أي أصل الشيء. وقال بعضهم وهو لا ينافي الثاني أن المقصود أنه يكب العياذ بالله على رأس على دماغه، على دماغه، فيقال سقط على أم رأسه، ألقي على أم رأسه، وكلا المعنيين صحيح لا تعارض بينها، لا تعارض بينهما. فهو العياذ بالله كما قال الله سبحانه وتعالى: إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ويقول الله عز وجل في سورة الفرقان أيضا: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا. لاحظوا أيها الإخوة، تعبير القرآن عظيم ومهيب لمن تأمله وتدبره، ليس مجرد دخول، هو لو كان مجرد دخول لكان كافيا في الإهانة، لكنهم والعياذ بالله يلقون إلقاء كالإنسان الذي يزهد في الشيء أو يكرهه ويبغضه فيريد أن يتخلص منه فيدفعه دفعا. والإلقاء لاحظوا لا بد أن يتعلق به سقوط في شيء هاون. يعني بعبارة أوضح الآن، أنا لو قلت مثلا بهذا المنديل الذي معي هكذا، هذا لا يسمى إلقاء وإنما تخل وترك. لكن لو ألقيته من هذه الجهة، ها؟ لو ألقيته هكذا مثلا، هذا يسمى إلقاء، لأنه سقوط من مستوى أعلى إلى مستوى أدنى. فهؤلاء والعياذ بالله يلقون منها، يلقون إلى النار وفي النار إلقاء المبغض المكروه المعذب المسجور، وهم قبل أن يلقوا فيها عياذا بالله وصف الله حالهم مع الملائكة في قوله عز وجل: يوم يدعون إلى النار، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يساقون سوقا مصحوبا بالزجر والتوبيخ. تخيلتم المشهد أيها الإخوة، إنسان يؤتى به يجرجر ويوبخ وينهر، ويأتيه من العذاب النفسي قبل العذاب الجسدي أنواع، ثم يلقى، ويلقى على أم رأسه والعياذ بالله، أم رأسه، نسأل الله العافية والسلام. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. ثم عظم الله عز وجل هذه النار فقال: وما أدراك ما هي، أي شيء هذه النار، أي شيء هذه النار، ما شأنها، ما عظمتها؟ قال الله سبحانه وتعالى: نار حامية، حامية شديدة الحرارة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه النار التي نستوقد بها في الدنيا ونتمتع بها إنما هي جزء من 70 جزءا منها، كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها. فالآن النار هذه التي تحرق الأجساد والتي ينضج بها الطعام، والتي الإنسان لو شبت نار يعني غير عادية عظيمة بحجم مثلا هذا المسجد، كم المسافة التي نحتاج أن نبتعد عنها أيها الإخوة حتى نتقي شرها ونتقي أذاها؟ نحتاج إلى مسافة بعيدة. فكيف بنار لا يعلم عظمتها إلا الله، ونارها أو حرارتها 70 ضعفا على هذه النار التي بين أيدينا؟ شيء والله يا أخوان لا يخطر على البال. لا يخطر على البال. ولهذا تأتي هذه الآيات القرآنية ويعبر عن هذا الهول بمثل هذه الأساليب. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ولم يتحدث القرآن عن تفاصيل هذا بهذه في هذا الموضع مثلا، ولا حتى في مواضع أخرى، لأنه مهما حدثت لا يمكن أن يطابق ما في ذهنك ما في الواقع. فليس في الدنيا من الآخرة لا من النعيم ولا من العذاب إلا الأسماء التي يفهم الإنسان بها المعنى فهما تقريبيا، وإلا الأمر يا أخوان أعظم، أعظم من أن يتصور. هل يمكن للإنسان أيها الإخوة الآن أن يتصور منا مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يجمع الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة؟ فتقول عائشة، لاحظوا كيف الإنسان: يا رسول الله، النساء والرجال في موقف واحد؟ ما المتوقع؟ إن الإنسان إيش ينشغل؟ بماذا؟ برؤية العاري. كذا تحدثت عن أمر فطري وعن أمر مستغرب. قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، أعظم من إن الإنسان يلتفت إلى أن يرى امرأة، سواء الرأي رجل أو إن المرأة تنظر إلى رجل عاري. الأمر أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. لاحظوا يا أخوان، هذا لا يكون في الدنيا. لو قدر وقعت، يعني شوفوا تقريب الأفكار أو الأمثال، لو قدر وقع حريق في بيت سكني ما أو مجمع سكني، الآن طلع من العمارة هذه، افترضوا أن العمارة النار والحريق وقع وإنسان قد دخل يغتسل في الحمام، ثم لهول الفاجعة وقيل أخرجوا بسرعة، ما مداها الإنسان يستطيع أن يلبس ملابسه. لو خرج والنار بدأت تلتهم الناس، أليس يوجد أناس لا يفكرون في خروج هذا الإنسان عاريا؟ بلى، بل يفكرون بأن يسعوا إلى ستره. فكيف لو كان الخارج امرأة مثلا؟ ما ظنك وهذا حدث مؤقت لم يسبقه أهوال، وعاقبته بعد ذلك إلى أن مصيبة ثم يخف وقعها، فكيف بيوم عظيم مقداره 50,000 سنة تدنو الشمس فيه من الخلائق، وشأن النار فيه ما سمعتم، ويدنى وتأتي النار يراها أهل الكفر من 100 سنة كما قال ابن عباس، إلى غير ذلك من الأهوال. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك اليوم العظيم، وأن يرزقنا وإياكم تقواه، فبها النجاة من ذلك اليوم المهول. إن ربي سميع مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.